بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحضن الإسلامية أن تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، هذه المحاضرة التي تفضل الإخوة في هذا المسجد وفي هذا الحي بالدعوة إليها وترتيبها، أسأل الله تعالى أن يجزيهم على ذلك خير الجزاء، وأن يكونوا قدوة لغيرهم من الأحياء الأخرى لينشطوا حلق الذكر والعلم والمجالس والمحاضرات التي قلما جلس إليها الناس خصوصا في هذه الأيام وفي هذه الأشهر الأخيرة، والناس بحاجة ماسة أيها الأحبة إلى التذكير وإلى المدارسة. ولو لم يكن من هذه المجالس إلا أن يكون الناس في بيت من بيوت الله ينتظرون فريضة من فرائضه ويتدارسون ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فضلا عما يكون بهذا الاجتماع من رفع معنويات الناس وحثهم على الخير والتعاون على البر والتقوى، ومن شد أزرهم ومن قطع ظهور المنافقين والفاسقين الذين يراهنون على خفوت وانقطاع كلمة الحق بين الناس. لو لم يكن من هذه الاجتماعات إلا هذه الفوائد لكانت عظيمة، ولكانت حرية بأن يسعى إليها لهذه المصالح، والمصالح كثيرة جدا. هذه الكلمة أو هذه المحاضرة المتفرسون كلمة غير مطروقة على الأسماع، والناس يعرفون منها المعنى السريع العجل، ولكن بيان مرادفات هذه الكلمة في اللغة وما فسر به أهل العلم بعض آي القرآن بهذه الكلمة يتبين معناها الحقيقي، وأنها ما تنطوي على معنى عظيم ينبغي على كل مسلم أن يتمثله وأن يجاهد ليحقق هذا الوصف في نفسه. ويتبادر إلى الذهن في هذا آية الحجر التي ختم الله تعالى بها قصة قوم لوط، وهي قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال مجاهد ابن جبر رضي الله عنه: المتوسمون هم المتفرسون. وقال ابن عباس رضي الله عنه: المتوسمون هم المتأملون. وقال بعض السلف: المتفرسون هم المتفكرون والمتدبرون. وقال بعضهم: المتبصرون. حكى هذه الأقوال الشنقيطي رحمه الله وغيرها، وقال إن هذه المعاني والكلمات من المترادفات، فإن التوسم هو التبصر وهو التفرس وهو التفكر وهو التأمل وهو التبصر إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. ومن هنا يتبين المعنى ويتجلى، وأن الغرض من الوقوف مع هذا الموضوع هو حديث عن البصيرة، عن البصيرة في شؤون الدين والبصيرة في شؤون الدنيا. والغرض من الوقوف مع هذا الموضوع هو النعي والتثريب على طوائف من المسلمين من الغافلين أو من المتغافلين أو من المتغابين الذين يدسون رؤوسهم في الرمال والذين لا ترى فيهم قسمات وعلامات المتوسمين المتفرسين، وهم في الأمة مع الأسف الشديد كثير. وسأذكر لكم بعض الآثار السلبية التي نجمت وظهرت حينما قل المتبصرون أو خفت صوتهم وكثر المغفلون في هذه الأمة. في قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم، بعد أن قال الله عز وجل: فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم، يتبين لنا هاهنا ثلاثة أمور على وجه السرعة. الأول أن الآية في سياق إهلاك قوم من المكذبين المعاندين. ثانيا أن هذه الآيات وهي إهلاك الكافرين بكفرهم والمجرمين بجرمهم والفاسقين بفسقهم أنه لا ينتفع منها إلا المتوسمون، إلا المتفرسون المتبصرون المتأملون على ما جرى في معنى الآية. الأمر الثالث قوله تعالى: وإنها لبسبيل مقيم، إشارة إلى أن هذه القرية المهلكة وهؤلاء القوم المعذبين لم تبق منهم فقط أخبارهم، وإنما بقيت مع أخبارهم بعض آثارهم، فترك الله للغابرين للمتأخرين أخبار المهلكين وآثار المهلكين. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم، يعني وإنها أي قرى قوم لوط لبطريق ثابت واضح مقيم يمر عليه من يروح ومن يغدو، كما قال الله في الآية الأخرى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال الله عز وجل في الآية الأخرى ناعيا على الغافلين الذين يسكنون مساكن المعذبين ثم لا يتبصرون ولا ينتفعون: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقال الله عز وجل في الآية الأخرى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال الله تعالى في الآية الأخرى: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وقال في الآية الأخرى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. والآيات في النعي على الغافلين الذين لا ينتفعون لا بأخبار الأمم السالفة ولا بآثار الأمم السالفة أكثر من أن تحصى أو تحصر. وهذا النعي هو منصب على غير المتفرسين، على غير المتبصرين، على غير المتوسمين. إذن التفرس أو الفراسة هو البصيرة وطول التأمل والنظر والاستبصار بالشيء حتى يحكم الناظر أمره ويتدبر عاقبته حتى لا يفجأ. والفراسة بالكسر هي هذا النوع من الذكاء والبديهة والبصيرة. أما الفراسة بالفتح فهي حذق ركوب الخيل ومعرفة ممارسة مهنة الفروسية، وفرق بين الفراسة والفراسة. وإذا اجتمعت الفراسة بالكسر وهي الذكاء الفطري والمكتسب، سواء مما يختص به المؤمنون أو مما يكون عاما في المؤمنين وغيرهم، إذا اجتمع هذا الذكاء وهذه الفطنة مع الفراسة وهي حلق ركوب الخيل والتعلم على الفروسية، كان خيرا على خير. ومن حرم الأمرين وخسر الجولتين فقد خسر شيئا كبيرا وكثيرا. ولذلك يقولون في معنى الفراسة إنها خاطر يهجم على القلب وينقدح في الذهن عند النظر الأولي، بحيث لا ينازعه خاطر آخر. إذا سمع الكلمة، إذا رأى الوجه، إذا رأى قسمات الوجه، إذا رأى حركات العينين، حركات الشفتين، طريقة لي اللسان، تعاقب المواقف، انقدح في ذهنه لأول مرة شيء، هذا الذي ينقدح في ذهنه ويسبق إليه لا يكاد ينازعه خاطر آخر يأتي بعده، لأنه بما عنده من الفراسة والفطنة ربط بين قسمات الوجه وحركات البدن وبين ما يدور في خاطر هذا الشخص وفي قلبه. ولذلك كثيرا ما تجد إنسانا يدخل عليه إنسان فيقول إنني أقرأ في عيني فلان الشر، أو إذا نظر إلى مشيته قال إنني أتوجس من هذا خيفة، أو يقول إن هذا الرجل وجهه يأتي بخير، أو أنه رجل حليم، أو ما أشبه ذلك، وربما لم يكلمه، وإنما هي الفراسة والاستنباط. وهذا الجانب بخصوصه لا أسترسل فيه، لأن الجميع يعرف من القصص والحوادث الاجتماعية والتاريخية ما لو دون لجاء في مجلدات، ولا يكاد إنسان إلا ووقع له أو وقع لمن يعرف ضرب من هذه الفراسة. ولكن الذي يعنيني هنا أن أذكر أنواعا من الفراسة على سبيل التمثيل، وهي مرتبطة من جهة بالذكاء، ومرتبطة من جهة أخرى بالدين، بالتدين، بالصلاح. قال الله عز وجل بعد أن ذكرت معنى الآية السابقة إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال الله عز وجل في الآية الأخرى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. الآية الأولى إن في ذلك لآيات للمتوسمين راجعة إلى النظر، إلى استنباط العبرة بواسطة النظر، بواسطة البصر. والآية الثانية تستنبط العبرة منها بواسطة الأذن، بواسطة السماع. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، هذا يلحق بمعنى الآية السابقة وهو النظر. وقوله ولتعرفنهم في لحن القول، هذا راجع إلى الفراسة من جهة سماع القول وسماع اللفظ، فيستنبط الإنسان عند السماع ما يدور في خلد هذا الشخص فيحكم له أو عليه. وجاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان في من فيما كان قبلكم من الأمم محدثون، وإن يكن في أمتي أحد فهو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وفراسة عمر معروفة، وكثيرا ما وافق عمر رضي الله عنه القرآن في أشياء. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن كنا لنظن أن الحق يجري على لسان عمر، وكان الشيطان يفرق من عمر وكان لعمر رضي الله عنه سياسة خاصة وإدارة خاصة ومواقف خاصة، وله معرفة متميزة بالرجال بعماله بأعدائه لا يكاد يدانيه في ذلك أحد من الناس. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. تنبيه إلى أن الأصل في المؤمن أن يكون ذكيا، أن يكون فطنا، أن لا يخدع المرة بعد المرة، فإن لدغ مرة فإنه لا يكاد يلدغ من الجحر نفسه مرة أخرى. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: لست بالخب بالمخادع يعني، ولا المخادع يخدعني، يعني لست بالخب ولا الخب يخدعني، يقول لست مخادعا ولا المخادع يخدعني. وكان المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه يقول عن عمر إنه كان أعرف وأذكى من أن يخدع وأجل من أن يخدع، فكان ذكيا وكان مترفعا عن هذه الوظيفة التي يمارسها البسطاء ويمارسها اللؤماء من الناس، يستغلون غفلة الغافلين وجهل الجاهلين وبساطة الناس الذين لم تستحصد مرتهم الأيام ولم تحنكهم التجارب. وقد ورد في السنة وفي القرآن أيضا قصص من أخبار المتفرسين، من أخبار ذوي الفراسة، وهي أخبار صحيحة وفيها عبر، أذكرها على سبيل الاختصار حتى لا يطول بنا الوقت. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما في قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، حينما جاء إبراهيم إلى بيت إسماعيل وكان في غيبته، فجاء إلى امرأته وسألها عن إسماعيل، فقالت إنه ذهب يطلب لنا، فسألهم عن حالهم فأخبرت أنهم في شدة وضيق وشكت إليه الحال، فقال لها: إذا جاء بعلك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل سأل فأخبرته الخبر، وأخبرته أنه قال لها: إذا جاء بعلك فأقرئه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، قال: ذاك أبي وأنت عتبة بابي فالحقي بأهلك، وأنت عتبة بابي فالحقي بأهلك. وهذه فراسة، إذ فهم رضي الله صلى الله عليه وسلم كلام أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك المرة الثانية حينما جاء وسأل، وكان في آخر ما قال: وقولي له يثبت عتبة بابه، فقال: أنت عتبة بابي. ومما جاء في ذلك في الفراسة أيضا ما حصل من الحكومة التي أجراها داود عليه الصلاة والسلام بين المرأتين اللتين خرجتا في البرية ومعهما صبيان صغيران، فعدى الذئب على أحد الصبيين فأخذه، فلما رجعت المرأتان اختصمتا على الطفل الباقي، على الصبي الباقي، كل امرأة تقول هذا طفلي، فاحتكموا إلى داود عليه الصلاة والسلام فحكم فيه للكبرى. فلما مرت المرأتان على سليمان عليه الصلاة والسلام قال: ما أمركما؟ فقصتا عليه قصة، فقال لهما: إيتا أو علي بالسكين حتى أشق الطفل بينكما نصفين. فقالت الصغرى: تشقه نصفين؟ قال: نعم. قالت: هو لها، حظي منه لها. فقال: هو ابنك فقضى به لها. فتبين له أن رحمة هذه المرأة بالطفل اكتشف منه أن الطفل لها وليس للأخرى. ومن ذلك ما جاء في كتاب الله تعالى على لسان ابنة شعيب عندما قالت: يا أبت استأجره، تعني موسى عليه الصلاة والسلام، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فتفرست فيه وعرفت ملامحه ومخايله بمجرد موقف واحد، وقالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. وفراسة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بأحوال الناس باب واسع، ولقد كان عليه الصلاة والسلام يجعل الفراسة أحيانا في ثوب الدعابة والطرفة، وأحيانا في صورة حكم يجريه، كما كان يقول للعجوز إنه لا يدخل الجنة عجوز، وقال لفتى من فتيان الأنصار لما أراد أن ينكح من أهل بيت قال انظر فيهم فإن في أعينهم بياض، ولما دخل عليه رجل وحادثه فلما خرج قال بئس أخو العشيرة، فعرف من حاله ومن قسمات وجهه ومن فلتات لسانه أنه أن فيه لؤما وأن فيه شرا، إلى آخر ما يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب طويل، ولذلك أختصر فأنتقل إلى بعض القصص من التاريخ وفيها أيضا عبر، وهي من باب الفراسة، وخصوصا في باب القضاء، خصوصا في باب القضاء وفي المواقف مع الولاة والخلفاء الذين يستغلون سلطانهم ويستغلون طاعة القاضي لهم في تحقيق مآربهم وشهواتهم، وربما يرتكبون في سبيل ذلك ظلامات يظلمون بها الناس. فمن ذلك ما حصل في الأندلس مع القاضي محمد بن بشر مع عم الحكم قاضي خليفة المسلمين في الأندلس، فإن هذا الخليفة كان له عم، وكان له مع شخص آخر خصومة في حق، فترافع إلى القاضي فجاء عم الخليفة وهذا الخصم إلى القاضي فجلس بين يديه، فسأل القاضي عم الخليفة عن بينته، فقال له فتحدث إليه بكلام، فقال له ألك بينة على هذا؟ قال أما يكفيك كلامي؟ قال لو كان يكفيني ما طلبت منك البينة. قال أنظرني، يعني أمهلني. فرجع عم الخليفة إلى الخليفة وقال له إن القاضي عرضت عليه قضيتي وطلب مني كيت وكيت ولم يكتفي بما قلت له، فقال هذا العم للخليفة اعزله، فقال إن القاضي لا تأخذه في الله لومة لائم، وكيف أعزل قاضي المسلمين، ولكن ارجع إليه فما قضى به فلن نصير إلى غيره، لأننا لا نستطيع أن نخرج عن سلطة القاضي وعن رأيه. فلما ذهب هذا الرجل وطلب من عمه أن يكتب له قرارا بأن له على فلان كذا وكذا، وقال له يا عم إن القاضي لا يسمع مني مجرد كلام وليس عندي شهود، وأنت أيها الخليفة ألا تذكر أن لي على فلان كذا وكذا؟ قال بلى، ولكن القاضي لن يقبل شهادتي. فاستشاط هذا العم غضبا وقال أنت الذي تنصبه وتعينه ثم لا يقبل شهادتك؟ فقال أحتال لك حيلة وأظنها لا تنفع. فجاء باثنين من الفقهاء واعترف أمامهم بأن لعمي فلان على فلان مبلغا من المال مقدار كيت وكيت، وكتب الفقهاء هذه الشهادة وشهدوا عليها. فذهب بها هذا العم إلى القاضي في موعد الجلسة القادمة وقال له هذه شهادتي، فنظر إليها فإذا هي شهادة من الخليفة، فقال لا أقبل شهادة الخليفة وردها واستشاط غضبا. فلما سئل بعد ذلك لماذا لم يقبل شهادة الخليفة قال له إن الخليفة إذا قبلت شهادته لا يستطيع أحد من الناس أن يطعن فيها، لأنهم يخافون من سطوة السلطان، فأنا لا أقبلها ابتداء حتى لا أوقع أحدا في الحرج بسبب ذلك. ولا شك أن هذا ذكاء وفراسة، بحيث قطع على هذا أن يستغل سلطته في طريقة يستخرج بها الحق ويمنع الآخرين من الحرية في نقد هذه الشهادة. وكذلك حصل لوزير هذا الخليفة مع شخص آخر، وكذلك رد شهادة الوزير، وسأل الشهود بغيبة الوزير. فلما حضر الوزير للقضاء وللجلسة قال له: أين الشهود؟ قال: ليس لك حق في أن تعرفهم. قال له: لماذا؟ قال: لأنك إن عرفتهم ألحقت بهم السوء والأذى، فأنا أعرفهم وقد أخذت رأيهم ولا حاجة لي إلى أن تعرفهم أنت. فحال بين هذا الوزير وبين أن يعرف الشهود الذين يشهدون عليه حماية لهم. ولا شك أن هذا من الذكاء ومن الفراسة في حماية الحقوق. وهناك أيضا فراسة من نوع آخر، وهي بالنظر إلى عواقب الأمور وما تنتهي إليه. فقد جيء بتلميذ الشافعي وخليفته في مجالس العلم والذكر، وهو البويطي، جيء به مقيدا في السلاسل، وقيل له في محنة امتحن فيها، وقيل له: لماذا لا تتراجع؟ لماذا لا تعتذر؟ قال لهم: ليس المهم أن أتراجع أنا أو أن أعترف، ولكنني أردت بهذا أن يعرف الناس بعدي أن هناك من قيد بالحديد وغل بالسلاسل بسبب صبره على الحق. فهو صبر على المحنة، وقد كان بإمكانه أن يعتذر، لكنه نظر إلى مآل الأمر، وأنه إذا اعتذر فسيسن سنة لمن بعده أن يعتذروا. وقصة الإمام أحمد رحمه الله مشهورة، لما قيل له: تأول في مسألة خلق القرآن وكل ما في هذا. فقال لمن كلمه، وهو أحد العلماء ممن قتل صبرا في محنة خلق القرآن، فقال له: أخرج انظر إلى الساحة. فخرج فإذا ألوف الناس معهم دفاترهم وأقلامهم بأيديهم، فسألهم: ماذا ينتظرون؟ قالوا: ننتظر ما يقول الإمام أحمد فنكتبه. فرجع إليه فقال: لا أضل هؤلاء الناس ولا أفتنهم، بل أصبر حتى يقضي الله في شأني وشأن خصومي ما يشاء. فنظر إلى جانب الحق وإلى حماية الحق، ولم ينظر إلى ذات المحنة في شخصه هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والقصص في هذا كثيرة، ولعلني أكتفي بهذا القدر من السياق لأنتقل إلى نقاط أخرى في باب الفراسة والتفرس. من الفراسة أيها الأحبة النظر في عواقب الأمور ومآلاتها فعلا وتركا، وهذا هو المقصود الأعظم في باب الفراسة. وقد ذكرت بعض الأمثلة فلا أعيدها، ولكنني أذكر شيئا آخر. التأمل والنظر في عواقب الأمور ومآلاتها فعلا وتركا، أي فقه المقاصد في الأفعال والتروك، باب عظيم، وقد تكلم فيه الشاطبي رحمه الله تعالى، وقال إن هذا مجال صعب، وهو مجال في الاجتهاد، قال: هو مجال في الاجتهاد صعب، ولكنه نعم قال: ولكنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة. يعني النظر في عواقب الأمور من الفراسة ومن التأمل ومن التبصر. ويدخل في هذا ويندرج في هذا أمران أساسيان. الأول النظر في ذات الفعل، يعني في العاقبة التي يؤول إليها الفعل ذاته، أهي مصلحة أم مفسدة، بالنظر إلى ذات الفعل. والجانب الآخر حال المكلفين، حال الناس الذين يطبق عليهم هذا الفعل أو يمارس معهم هذا الترك. ولكل واحد من الأمرين نظر، ولكل واحد منهما شأن ينبغي أن يكون المتفرس على علم وعلى دراية به. ولذلك شواهد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين وقد كان يعلم نفاقهم، وقيل له في ذلك فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. ولما هم بأن ينقض قواعد الكعبة ويعيدها على قواعد إسماعيل ذكر العلة المانعة من ذلك، وقال لعائشة رضي الله تعالى عنها: لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية لنقضت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم. فذكر العلة من ذلك، وهي أنه انصرف عن هذا الفعل المحمود بسبب ما قد يثور في أذهان الناس حديث العهد بالجاهلية من الشك والريبة من هذا التصرف. ولما مضى زمان واستقر أمر الإسلام وبعد عهد الناس بالجاهلية، وجاء أحد خلفاء بن العباس يريد أن ينقض، أحد أمراء مكة يريد أن ينقض الكعبة ويعيدها على قواعد إسماعيل، واستفتى مالكا قال له: لا تفعل لا تفعل، ولكن ما هي العلة هذه المرة؟ قال: لئلا يتخذ الخلفاء والأمراء بيت الله ألعوبة بعدك، كل واحد منهم يهدمه ليعيده إلى ما كان عليه أو يزيد فيه أو ينقص، فمنعه لئلا يكون فعله ذريعة وسنة يسلكها ويرتكبها من بعده. فلهذا علة ولهذا علة، وكلاهما من النظر في حال الناس عند فعل الفعل المعين أو تركه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معلقا على هذا المعنى، قال: وهذا أي النظر إلى عاقبة الأمر ومآله عند الفعل أو الترك، قال: وهذا أمر يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته. قال: فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها. ثم قال رحمه الله: وليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل الوالي ما يهوونه ويترك ما يكرهونه، فقد قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال الله عز وجل للصحابة رضي الله تعالى عنهم: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: لكن ينبغي له أن يترفق بهم في أمر دينهم ودنياهم. قال: وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وأن يترفق بهم في ذلك كله ولو كرهه من كرهه، ولو كرهه من كرهه، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: والله لأريدن أن أخرج إليهم المرة من الحق، يعني المسألة من مسائل الحق المرة، والحق مر على النفوس لأن فيه مخالفة لأهوائها. قال: والله لأريدن أن أخرج لهم الواحدة من المرة، المرة من الحق، فأخاف أن ينفروا عنها، فأصبروا حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجهما معا، فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه، فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه. وقال الشيخ رحمه الله في موضع آخر قال: وينبغي على الوالي إذا طلب الناس منه ما يضرهم في شأن دينهم ودنياهم أن يمنعهم منه، ثم يعطيهم من الدنيا ما يطيب به خواطرهم ويدفع به هم نفوسهم، ويردهم بميسور من القول وشيء من العطاء، ولا يستجيب لهم فيما فيه مضرتهم في دينهم أو دنياهم. وهذه السياسة وهي مراعاة عواقب الأمور هي من الفراسة وهي من الذكاء، لأن التبصر والتأمل والتفكر هو دراسة عواقب الأمور ومراعاة المصالح والمفاسد في الفعل والترك وفي الإيجاب وفي المنع والحظر. ومن مفردات هذه المسألة أيضا أمور تقع في دنيا الناس اليوم، ولو كان عندهم حظ من الفراسة كاف لاختاروا أصوب الأمرين وأنفعهما، وإن كان في العاجل القريب قد يكون فيه مضرة لهم. وأضرب لذلك مثالا واحدا، وهو مسألة الإنفاق في وجوه الخير والإحسان في سبيل الله عز وجل، فإن كثيرا من الناس يمتنع من ذلك بسبب خوف الفقر العاجل وبسبب الطمع القريب، وينسى هذا الممتنع أن منع الخير ومنع الإنفاق في سبيل الله له عواقب وخيمة بعيدة المدى، وهي أن الكفار يستولون على بلاد المسلمين وديار المسلمين، فيدفع هذا المسكين أضعاف ما كان قد بخل به من قبل ليدفع عنه معرة الذل، ومع ذلك فلا يستطيع النجاة. وهذا ما حصل في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين، فإن استباحة بلاد المسلمين فيها من خسارة الأموال والأولاد، وفيها من سقوط الراية، وفيها من الذل والمسكنة للمسلمين في كل مكان ما يعدل أضعاف مضاعفة أموالا كان قد قيل لهم أنفقوها في بداية الأمر وفي بداية الأزمة وفي بداية المشكلة. وليس هذا خاصا بنا في أيامنا هذه، فقد شكى منه مر الشكوى المسلمون من قبل، وقد كان أمير البيان شكيب أرسلان رحمه الله كان يشكو من هذا مر الشكوى، وكان يقول: إن الناس قد دعوا للإنفاق لحرب إسرائيل أول ما جاءت، كان قد طلب منهم المبلغ اليسير الزهيد فلم يفعلوا، وطلب منهم أن يقاطعوا إسرائيل في أمور يسيرة فلم يفعلوا، ثم ماذا حصل؟ استولت إسرائيل على بلاد المسلمين وأذلت المسلمين، فلو قيل لهم أنفقوا أضعاف ما طلب منكم من قبل لفعلوا، ولكن هذه الأضعاف المضاعفة لا تغني عنهم فتيلا في هذا اليوم. وكذلك قال هذا الكلام بمناسبة حرب المسلمين الليبيين للطليان للإيطاليين في ليبيا، وكذلك لحرب الجزائريين للمعتدين الفرنسيين في الجزائر، ولحرب المغاربة في فرنسا. وكل هذا الكلام قاله وهو يبكي أسا على غفلة المسلمين التي أنتجت هذه النكسات الكبار بسبب البخل بمبالغ زهيدة أو الظن بالنفوس في مواقف محدودة. ولا شك أن هذا بمعزل عن الفراسة وبمعزل عن البصيرة التي أمر المؤمن بأن يكون عليها. ومن ذلك، أي من البصيرة وهي النظر في العواقب ومراعاة مآلات الأمور، أن ينظر الإنسان إلى الأصول الشرعية والقواعد المقررة التي ثبتت بها الأحكام بصورة مضطردة، ولا تنتقض عنده هذه الأصول والقواعد بسبب الحوادث الجزئية الفردية وبسبب العوارض التي لا ترقى إلى مقاومة هذه الأصول. وهذا الكلام يحتاج إلى شيء من الشرح والبيان من أجل أن يتضح ما أقصد إليه. بيان ذلك بذكر بعض الأمثال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسألة قد ثبتت بالنصوص القاطعة، وهي منسجمة مع قواعد الشريعة ومقاصدها الكلية، فلا إشكال من حيث الجملة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك مطلوب من الناس كلهم إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالدرجات المعروفة باليد وباللسان وبالقلب، ويكون مع الخاصة ويكون مع العامة، وقد يبلغ الأمر بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقدم روحه ويقدم نفسه وأن يضحي وأن يلحقه بسبب ذلك أذى ومصائب حتى ولو بلغ إلى القتل. كل ذلك من الذي تقرر في الأصول واضطردت به القواعد، ولكن تحدث حوادث جزئية فردية في ظروف مختلفة من التاريخ، ويقف العالم الفلاني موقف والعالم الفلاني موقفا آخر، وهذا يؤيد هذا بما بدا له وظهر، وهذا يقدم هذا الرأي بما تبين له وظهر، وتختلف الأقوال والاجتهادات، فيظن الظان أحيانا أن اختلاف المختلفين يمكن أن يرجع على القواعد المقررة بالإبطال والنسف، وهذا غلط. والذي يسبق إلى ذهنه هذا الأمر لم يتتبع القواعد ولم يستمسك بالأصول والمقاصد المضطردة التي لا تنقضها الحوادث الجزئية. حينما يكون من رأي بعض العلماء أن على الإنسان أن يدخل إلى السلاطين يكلمهم ويعظهم ويكون في بلاطهم، ويكون رأي عالم آخر أن السلامة أن لا يقرب الإنسان السلطان، فإنه إن دخل إلى السلطان افتتن، وإنه إن دخل إليه فسيرى منكرا لا يستطيع أن ينكره، وسيكون في نفسه معروف لا يستطيع أن يأمر به. هذا رأي وهذا رأي. وحينما يجلد ظهر عالم من العلماء أو إمام من الأئمة بسبب موقف وقفه أمام سلطان أو أمير في موقف من المواقف، أو يكون إمام وجهبذ من الجهابذة قال قولا أغرى وسلط عليه ألسنة السفهاء، سواء من عامة الناس أو من ذوي الأغراض الدنيوية ممن ينتسبون إلى العلم والفقه في زمانه مثلا، كل هذه مواقف حصلت وتحصل كثيرا في كل عصر ومصر، وتختلف المواقف فيها، فمن موافق ومن مخالف. فعلى المسلم المتبصر المتفرس ألا يجعل من اختلاف الناس في الحوادث الجزئية سببا يعود ويؤول إلى القواعد المقررة بالإبطال، ولا ينبغي له أن يحمل على هؤلاء بسبب رأي هؤلاء، ولا أن يثرب على هؤلاء موافقا لرأي أولئك، لأن لكل مجتهد نصيب، والكل ينطلقون من نصوص مقررة ومضطردة. وعلى هذا ينبغي للمسلم أن يتبين أن عليه ألا يدخل خصما وألا يدخل حكما بين الناس وبين ما يقدمون لدين الله عز وجل، وألا يستكثر من المضحين تضحيتهم، ولا من الباذلين بذلهم، ولا من الآمرين ما يقومون به حتى ولو بلغ ما بلغ، لأن لكل سلف. ولو أن ذهبنا نستقصي القصص والأخبار لعجب الإنسان. ولعل لهذا مناسبة أخرى أتحدث فيها بشيء من التفصيل وأذكر القصص التي يتبين بها بجلاء أن لهذا سلفا وأن لهذا سلفا وأن لكل مجتهد منهم نصيبا. والغرض من إيراد هذا هو تقرير هذه المسألة، وهي أن القواعد المقررة لا ينبغي للمسلم أن تنتقض عنده أو يدخله الشك بسبب الحوادث الفردية والقضايا الجزئية. ومن أمثلة ذلك أن يجد الإنسان طريق طلب العلم محفوفا ببعض المخاطر، ولنقل ببعض المنكرات وببعض المخالفات، أو يرى أن تولي أمرا من أمور الناس من الولايات الشرعية سواء كان في التعليم أو في القضاء أو في أمور الإدارة أو في غيرها، أنه لا يستطيع أن يحقق مصالح الناس إلا ويرتكب في سبيل ذلك وفي طريقه مناهي لا يستطيع أن ينفك منها. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: هذه العوارض، يعني هذه المنكرات وهذه المناهي التي تعترض طريقه، لا ينبغي أن تؤول وأن تعود على الأصل، وهو وجوب تولي المناصب الشرعية وتولي المهمات العلمية والتعليمية في بلاد المسلمين، لا ينبغي أن تعود هذه العوارض الجزئية على الأصول المقررة والكليات القطعية بالإبطال. فتعلم العلم وإن وجد في سبيله بعض العوارض. ومن العوارض أن يضطر الإنسان إلى تصوير، أن يضطر الإنسان إلى الدخول في معامل وأن يتعامل مع أمور معينة فيها ما فيها. ومن الأمور التي يجدها الإنسان في باب الوظائف وفي باب الأعمال أن يضطر الإنسان إلى أن يجري بعض الأمور مخالفة طبعا، وهذا على جهة الاضطرار، وإن كان المقصود من وجوده في المكان أن يخفف الشر وأن يكثر الخير، لكن أقول إذا وصل الأمر إلى حد الضرورة، كأن يكون الإنسان مراقبا على وسائل الإعلام، أو أن يكون الإنسان متوليا لشأن من الشؤون فيه نوع من الاضطرار إلى ترك بعض ما جاءت به الشريعة. يقول الشاطبي: لا ينبغي أن تعود هذه العوارض الجزئية على القواعد الأصولية أو الكليات المقررة بالإبطال. وهذا من الفقه ومن البصيرة ومن النظر إلى عواقب الأمور، وهذا هو بيت القصيد: النظر إلى عواقب الأمور وتقديم المصلحة الكلية الكبرى العامة المتطاولة على المصالح الجزئية القريبة الخاصة، وأن يكون ذلك بينا واضحا في ذهنه، وأن يعتبر هذا جزءا من الفقه ومن البصيرة وليس تجاوزا على قانون الشرع وعلى قواعده وكلياته. ويتفرع من ذلك، من هذه المسألة التي تحدثت عنها، يتفرع من ذلك ألا ينساق الإنسان وراء كل اجتهاد وقول يصدر عن عالم أو إمام من الأئمة، وأن يتنقل مع الفتوى وأن يتنقل مع الآراء، وأن تدخل في نفسه الحيرة، وإن كان يلوح له الحق وإن كان يرى أن الحق عليه برهان ونور يجده في قلبه. وهذا يجري حينما توجد الفتيا في المسائل المعضلات التي يتبين للإنسان العادي فضلا عن الإنسان طالب العلم أن في هذا الرأي، أن في النفس من هذا الرأي شيئا، وأن في النفس من هذا الرأي شكا وريبة، وأن الحق يظهر لك أنه يلوح مع غيره. فعلى الإنسان ألا يجعل من مواقف ومن فتاوى العالم أو الإمام تكأة ليتنقل بها، وأن يبرر نسف القواعد المقررة والأصول المضطردة بسبب فتيا أو بسبب رأي قد يكون المجتهد فاته الصواب ولم يحالفه بسبب جهله بملابسات الواقعة أو لخفاء بعض الأدلة عليه. فإما أن يكون الخطأ أتى إلى المجتهد والعالم إما من خفاء في الدليل أو من خفاء في المدلول، وهو الواقعة التي يفتي فيها ويحكم فيها. وبسبب هذا أو ذاك قد يخطئ العالم الجهبذ، وقد يتطرق الخطأ إلى من لا يشك في نيته وصلاحه، ولكن صلاحه وصدقه ومحبته شيء، واضطراد القواعد وانسجام الأصول الكلية شيء آخر. وها هنا يقول عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول في خطبته كثيرا: إياكم وزيغة الحكيم. قالوا: وكيف زيغة الحكيم؟ قال: هي كلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون: ما هذه؟ فاحذروا زيغته ولا تصدنكم عنه. حينما يسمع الإنسان رأيا أحيانا تلقائيا يقع في نفسه شيء من الريبة والشك، فيقول: ما هذه؟ يقول معاذ رضي الله عنه: إياكم وزيغة الحكيم ولا تصدنكم هذه الزيغة عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئا برأيه، ثم يجد من هو أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله، ثم يمضي الأتباع، يعني يمضي الأتباع على قولة العالم برأيه ويدعون قولة من هو أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه في هذه الواقعة وفي هذه المسألة بالذات. وقال عمر رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. ولعل طول الحديث قد يثير سؤال السائل فيقول: وما علاقة حديثك بالمتفرسون؟ أقول: العلاقة عندي واضحة، وهي أن الدوران مع الحق ومع الأصول والثبات وعدم التنقل وعدم الحيرة بسبب اختلاف الآراء واضطرابها في الفتية، وفي الفتية التي تلابسها أمور قد يعرف الإنسان بعضها وينكر بعضها، وقد يبدو له أنه خفي على هذا العالم أو هذا المفتي ما عرفه غيره، وأن الحق لم يكن معه في هذه المسألة، أن الثبات عليها هو من النظر إلى عواقب الأمور، ومن الثبات الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم، ومن الذكاء الذي ينبغي ألا يخدع فيه المسلم. وليس هذا دعوة للاعتداد بالرأي ولا لنسف قول من هو أفضل منك، ولكنه دعوة للتأمل، للتثبت، للتبصر، للتأمل، كما تبين ذلك من معنى قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. هناك بعض النقاط أذكرها على سبيل السرعة. من التفرس ومن الفراسة التي ينبغي أن تكون مصاحبة للمؤمن أن يعرف أحابيل المجرمين وطرقهم ودسائسهم وطرائقهم في تدمير أخلاق الناس وعقائدهم، وفي لي أعناق النصوص، وفي السفسطة من أجل الإيهام ومن أجل التظاهر. وعلى المسلم أن يعرف المجرمين بسيماهم، وأن يعرف المجرمين بفلتات ألسنتهم، وأن يعرفهم بطرائقهم، وأن يجمع النظير إلى نظيره والشبه إلى شبهه، وأن يعرف التلميذ من شيخه، وأن يعرف الرجل من خلال لماذا يفسح له في الجريدة الفلانية، ولماذا يؤذن له في الصحيفة الفلانية، ولماذا يتحدث في المذياع الفلاني، ولماذا يتكلم بالمناسبة الفلانية، ولماذا يقول هذا الكلام ولا يرد عليه، ولماذا يقول هذا القول ولا يحاسب عليه. كل هذه إشارات وأمارات تدلك على أن وراء الأكمة ما وراءها. وعليك أن تعرف من جهة أخرى أهل الحق الصادقين، وهي من الفراسة تعرفهم بحرب المبطلين لهم وتضييق المغرضين عليهم، تعرفهم بشنآن أهل المناصب وشنآن أهل الرياسات وأهل الشهوات لهم، تعرفهم بصدق اللهجة، تعرفهم باضطراد المنهج، تعرفهم بالتجرد للحق، تعرفهم بالتراجع عن الأخطاء، تعرفهم بقبول الناس لهم، تعرفهم بمحبة الناس وثنائهم عليهم، تعرفهم بما يحقق الله على أيديهم من الخير من المعروف، ما يكف الله بسببهم من الشر. كل هذه أمارات ينبغي أن تكون عند المسلم الفطن الذكي حتى يعرف بها المحق من المبطل، ولا حاجة إلى أن تحتاج إلى شهادة فلان أو فلان. كما قال الله عز وجل: يعرف المجرمون بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم. وإذا أحب الله عبدا وضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبدا وضع له وألقى في قلوب الناس بغضه، وهذا من الفراسة التي يتفطن لها الإنسان. ولذلك أقول مع الأسف كثير من الناس اليوم يحمدون لفلان سيرته سنين طويلة، ثم إذا سمعوا شبهة من شخص قد يكون مغرضا، قد يكون جاهلا، قد يكون نفعيا، قد يكون غلط في الفهم، حينما يسمعون له كلاما في فلان ينسفون كل تاريخ فلان المجيد، ويستقبلون الشبهة الأخيرة، ويستقبلون آخر ما قيل فيه، ويعاملونه على هذا الأساس. ولا شك أن هذه غفلة وذهول، ومتى يتفطن المسلمون لهذا الخطأ ولهذا الخلل. ومن البصيرة أيضا ومن الفراسة أن يعرف المسلم أحابيل الأعداء وكيدهم، لا أقول الأعداء القريبين فقط بل البعيدين منهم، أن يعرف مؤامرات الأمم والدول، أن يعرف من هم أعداؤه ومن هم أصدقاؤه، أن يعرف من هو في الاتجاه الصحيح لنصرة الحق، ومن هو ممن يتاجر بالشعارات ويتاجر بالكلمات ويتاجر بالمواقف في المناسبات. يعرف ذلك بأمور: ما هي الدولة التي تتكالب الدول الكافرة لضربها؟ ما هو الشعب الذي يتكالب العالم على إفساده؟ ما هو البلد الذي تجد المنافقين والعلمانيين وأصحاب الشهوات يتهالكون عليه ويتعاونون معه ويتحالفون معه؟ هذه كلها إشارات وأمارات تدل متوسط الذكاء فضلا عن الذكي أن يميز من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل. والكافرون يعرف أنهم ليسوا له أصدقاء، وإن قدموا له بعض الخدمات، وإن قدموا في سبيل مصلحته بعض التضحيات، إلا أنهم أعداؤه وخصومه. وقد شق علي أني سمعت مرة من ثقة يقول عن عالم من العلماء لا يشك في علمه وفقهه، لما أسقطت الطائرات الأمريكية في سماء العراق قبل أسبوعين طائرات أمريكية أخرى مروحية عن طريق الخطأ، وهلك في الطائرتين المروحيتين ما يقارب 26 من العسكريين الفرنسيين والأمريكان والبريطان والأكراد والأتراك، أنه ضاق صدره. فلما قال له هذا القائل: لماذا يضيق صدرك أيها الشيخ؟ قال: إن سقوط الطائرتين يفرح صدام. هب أنه يفرح صدام، لكن أليس يفرحنا أن الله عز وجل قد أهلك من صناديد الكفر من أهلك؟ بلى. وصدام يعرف الأمريكان وشركائهم أكثر من معرفتنا، ويعرف كيف يتعامل ويأخذ مصالحه أكثر منا. فلماذا هذه الغفلة وهذا الذهول؟ وكثير من الناس اليوم يصدق ما يلوح به من ضربات جوية على الصرب، ويصدق ما يخطط به لتحقيق الأمن في البوسنة أو في غيرها، يظن أن أعداء الله عز وجل يمكن أن يقدموا شيئا. ومن الذكاء ومن الفطنة أن يعتقد المسلم جازما وأن يعقد القلب أن هؤلاء الكافرين لا يمكن أن يحققوا للمسلمين مصلحة، وإن حققوا مصلحة فإنهم يأخذون ثمنها أضعاف مضاعفة، فلا خير فيهم وإن قالوا ما قالوا. هذا من الفراسة ومن الذكاء الذي ينبغي أن لا يغيب عن بال المسلم وذهنه. وها هنا سؤال أيها الإخوة، قد يقول قائل: وهل تتعارض الفراسة والفطنة والذكاء والألمعية مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من إحسان الظن، ومن أن يكون تقيا خفيا، وأن يكون ورعا، وأن يكون بعيدا عن تتبع الأشياء ومعرفتها؟ وأقول: لا تعارض. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: أشكو إلى الله جلد المنافق وعجز الثقة. وهذه مع الأسف الشديد ظاهرة موجودة، أن كثيرا من الأخيار فيهم عجز، وفيهم نوع من الورع البارد، وفيهم نوع من الغفلة التي لا تقبل من الناس العاديين فضلا عن الناس الأخيار، فيهم غفلة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وكم لدغ المسلمون من جحر واحد عشرات المرات، يلدغون أفرادا، ويلدغون جماعات وأمما، يلدغون عامة، ويلدغون علماء، يلدغون في أمور الدين، ويلدغون في أمور الدنيا، ومع ذلك لا يتفطنون. والعلمانيون والمنافقون يضحكون على الأذقان، يضحكون على عامة الناس، ويضحكون على علمائهم بتهم. أنزه هذا المجلس وهذا المكان الطاهر أن أذكر بعضها، وهي من النوادر ومن الطرف التي يتندرون بها. فلماذا أيها المسلم تكون عاجزا؟ ولماذا تكون مغفلا؟ لماذا لا تكون متفرسا؟ لماذا لا تكون لماحا؟ لماذا لا تسبق إلى معرفة الأمور وتسابق إلى معرفتها وتحدث الناس قبل أن يحدثوك؟ كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول في الزمن الأول، زمن المتفرسين، كان يقول: الفتنة إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل الناس. واليوم مع الأسف الشديد آخر من يعرف بالفتن العلماء، وأول من يعرف بها عامة الناس، يعرفونها ولكن بطرق ساذجة وبطرق سطحية، وبالتالي لا يوجد العلاج الكافي المناسب لهذه المشكلات. لا تعارض أبدا. ولذلك جاء أحد العلماء الفقهاء، وهو من علماء السلطان ولكنه كان لا يخاف في الله لومة لائم، جاء إلى الخليفة في وقته، وكان من كان أظنه من المماليك، وكان رجلا غشوما ظلوما، كانت الرقاب تقطع بين يديه أسهل عليه من شرب الفنجان. فجاء إليه واستأذن عليه، فعجب كيف يأتي ويستأذن عليه في هذا الوقت، فطلب من الحارس أن يأذن له وأن له به شغلا ضروريا. فدخل عليه وقال له: إن وظيفتي أن أحافظ على دينك، وإن من المحافظة على دينك أن أحافظ على دنياك. وكان بين يديه أمر بقتل جماعة من الناس، فقال له: لا يجوز لك أن تقتلهم، ودماؤهم حرام عليك. فغضب وهم به وأعاد عليه مرة ثانية فاضطر أن يعفو عنه. والقصص في هذا كثير. ويوم كان الناس أذكياء، يوم كان الناس متفرسين كانت أمور الناس بخير، لكن ما الذي جرى في الأعصر الأخيرة؟ لما غبي الناس وأصبحوا، اسمحوا لي، مجموعات من الدراويش تتقاذفهم الأحداث والحوادث ذات اليمين وذات الشمال. أعطيكم نماذج مما حصل في بلاد المسلمين، لا أقول اليوم، حصل قبل أكثر من قرن، ولكنها قصص عجيبة حدثت في مصر على أيدي الفرنسيين مع المسلمين. كان الفرنسيون أيام حملة نابليون ومن بعده كليبر كانوا يحكمون مصر ويصدرون فيها القوانين والآراء والمراسيم، وتعجب حينما تسمع من كلامهم أنهم يتحدثون وكأنهم أئمة عدول من أئمة المسلمين، ويصدق الناس ذلك ويباركه العلماء. فانظروا إلى بعض الأمثال لنكتشف أي غباء وصل إليه الناس وما أنتج هذا الغباء. يبدأون الفرنسيون المستعمرون الذين يحكمون بالحديد والنار، يحكمون بلاد المسلمين، النصارى يصدرون مراسيمهم بسم الله الرحمن الرحيم والاستعانة بالله، ثم يصدر الخطاب من أنه من نابليون بونابرت، ثم يسلم على المسلمين بتحية الإسلام، ثم يخص المفتين والعلماء من نواحي البلاد بمزيد من الإجلال والتعظيم والثناء، ثم يقول لهم إننا إنما حضرنا لطرد المماليك الغزاة وتحرير مصر وإتاحة حرية العبادة للناس والدفاع عن أهل البلد، وأنه ما جاء بالفرنسيين إلى مصر إلا حب المصريين، وأنهم يقولون لهم نحن ما جئنا إلا لنترك لكم حرية الصلاة والصيام والعبادة وأن يقوم القضاء على حاله وأن يتولى القضاة شؤون الناس وأن يخدمونهم في وظائفهم. وينادون في أول رمضان بدخول رمضان، ومرة تكلم أحد العلماء على نصراني يشرب الدخان في نهار رمضان، فجيء به إلى الوالي وقال له وسأل ما هي عادة الناس هنا، قال إنهم يمتنعون عن شرب الدخان والأكل والشرب، فجاء بهذا النصراني وضربه وعاقبه وأعطى هذا العالم هدية رمزية أنه أنكر المنكر في نهار رمضان. ولا شك أن هذا ذكاء، ولكنه حصل أو حدث بمناسبة هذه الغفلة من هذا العالم. في نهار رمضان يعدون للعلماء والقضاة ويعدون للوجهاء موائد إفطار وسحور ويدعونهم عليها، يفطر الحاكم النصراني والعساكر النصارى مع القضاة والدعاة والمشايخ المسلمين في رمضان ويتسحرون معا، ويضعون لهم الموائد ويطلقون المدافع تدوي في دخول رمضان وفي خروجه وفي غروب الشمس وفي حلول السحر. وكانوا يقولون لهم كلمات عجيبة، كانوا يقولون لهم إن وعدنا، يقول إن الويل، كل الويل لمن خالف الأمر، وإن الخير والثواب والإحسان لمن وافق، ويا أيها الناس ارضوا بقضاء الله وقدره وسلموا لولي الأمر. من هو ولي الأمر؟ نابليون بونابرت أو كليبر، هذا هو ولي الأمر. سلموا لولي الأمر وارضوا بقضاء الله وقدره، ولا تظنوا أن الثورة، يعني الجهاد، هم لا يسمونه، أن الجهاد أنه يزيل ما أنتم فيه، بل يحدث الفتنة ويضيق عليكم ويمنعكم من ممارسة حرية العبادة والتدين، إلى آخر ما كانوا يقولون لهم. وكان العلماء يأتون إليهم وكانوا يمهرون ويختمون خطابات نابليون بونابرت بأختام بعض العلماء وينشرونها في الآفاق وتلصق في الشوارع. هذا غيظ من فيض. ومن أراد أن يعرف تفاصيل الأخبار فأنصحه بأن يقرأ تاريخ الجبرتي عجائب الآثار، يقرأه ليعرف أي ذل وهوان حصل للمسلمين في تلك الأعصار. ومسلم اليوم ليسوا عن المسلمين ببعيد، فصور الاستغفال والاستغلال وصور التجهيل والتمويه ضاربة أطنابها في شرق بلاد المسلمين وغربها، ولا أدخل في تفاصيل، والحر تكفيه الإشارة. أختم هذه الكلمة بأن أقول لنفسي ولإخواني قبل الإجابة على الأسئلة، إن الحديث عن التفرس وعن الذكاء والفطنة لا ينبغي أن يكون محاضرة تلقى وفقط، لكن ينبغي أن يكون سلوكا يتطبع به الشخص، يثقف نفسه ويتعلم ويربي نفسه وولده ومن تحت يده على هذا الأساس، على أساس من الوعي ومن الفهم الشرعي الصحيح، يربي نفسه ومن تحت يده على أساس أن الحق حق والباطل باطل، وأن الإنسان له اختيار محدد وله قضية يدافع عنها وله رأي لا يتنازل عنه، حتى وإن أصابه في سبيل ذلك ما أصابه فلا يضر، لا يضر أبدا. ومن ذا الذي نصر الحق يوما فلم يحصل له ما حصل؟ هذا ما كان بالأمس ولا يمكن أن يكون في اليوم. والذكاء أيها الأحبة ليس فقط يحفظ على الإنسان دينه، بل ويحفظ عليه دنياه، فإنه ما سلبت دنيا الناس اليوم إلا بسبب الغباء وبسبب الغفلة التي أصيبوا بها. ولا شك أن أمر الدين عندي أهم، ولكن المسلم مأمور بالحفاظ على دينه ودنياه. هذه بعض الأسئلة استعرضها على عجل. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل يطلق التفرس على أي شخص فطن؟ الفراسة قلت لكم إن منها نوعا يرتبط بالدين، وهذا مصداقه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني برهانا تفرقون به بين الحق والباطل. وقال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من الأزمات ومخرجا من المشكلات التي تعترضه. ولا شك أن هذا نوع من الفتح يهبه الله للمؤمنين، وهناك نوع من الفراسة مرتبط بالذكاء وسرعة البديهة، ولذلك يربطونه بكبر الرأس وصغره، باستطالته وتدويره، بتجعد الشعر واسترساله، وأمور أخرى يعرفها من يتفننون في معرفة عقول الناس ومقدرة ذكائهم وفطنتهم من غبائهم وعدم قدرتهم على الحدس. فالخلاصة أن الذكي عنده حظ من الفراسة، والمؤمن عنده نوع، المؤمن الصادق التقي عنده نوع من الفراسة لا تكون إلا للمؤمن، ولا يحصلها إلا من أطاب المطعم والمشرب واتقى الشبهات وأصلح باطنه بالإخلاص وأصلح ظاهره باتباع السنة كما قال بعض السلف. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله، هل الفراسة طبع متأصل في الشخص أم هي أمر يمكن أن يكتسبه الشخص؟ وما هي الأمور التي يقوي بها الشخص فراسته؟ الفراسة منها قدر أصلي، وهو مستوى من الذكاء والمعرفة وهبي وهبه الله عز وجل إياه وطبعه عليه. وهناك فراسة تكتسب بالدربة والممارسة والخبرة، فإن طول تكرار الشيء ومعرفة الأسلوب تعطي الإنسان فراسة في معرفة هذا الشيء. ولذلك الصيارفة يعرفون الدرهم الجيد الصحيح من الدرهم الزائف بمجرد النظر والفحص، ولو جاء أذكى من الصيرفي ما استطاع أن يميز، ولكن الصيرفي هذه مهنته وهذه حرفته، ولذلك ينقدها نقدا لا يستطيعه غيره. ورجال الحديث والإسناد تجدهم يأتون إلى سند كالشمس يركب عليه حديث ضعيف أو موضوع فيعرفون من أين جاءت العلة، ولو جاء أذكى من هذا المحدث لم يستطع، لأن معرفة علل الحديث شيء عرفه هذا العالم بالدربة والتجربة والمراس، ومعرفة سبل المجرمين تأتي من معايشتهم ومعرفة أحابيلهم وقراءة طرائقهم وهكذا. فجزء كبير من الفراسة يكتسب، فعلى المسلم أن ينمي الأصل الموجود عنده وأن يكتسب بالاكتساب، وذلك عن طريق الممارسة والتعلم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهل على الشخص المتفرس في الناس من إثم إذا ظن أن فلان أراد سوءا وأن فلانا يظهر ما لا يبطن وهكذا؟ أقول: الفراسة فائدتها أن تحمي الإنسان وأن تحمي الأمة من ألاعيب أعدائهم، وليس المقصود من الفراسة أن تبني على فراستك أحكاما ثم توقع بالآخرين نتائج الأحكام، لا، لكن عليك إذا رأيت من هذا الشخص، إذا توسمت منه شرا، فإن فائدة الفراسة أن تتقيه وأن تحذره بحيث لا تفشله سرك ولا تخالطه إلا بحذر، وأن تعرف مدخله ومخرجه. وإذا تفرست في هذا الإنسان صلاحا ألا تسمع فيه قول قائل وتهمة متهم وإن قال الناس وقالوا، هذه فائدة التفرس، وأن تحذر الناس بصورة مجملة من سبيل فلان وأسلوب فلان وطريقة فلان، لا على سبيل التخصيص ولكن بصورة منهجية موضوعية، وليس المقصود أن توقع نتائج الفراسة بالآخرين، لا، بل عليك أن تحذر وأن يكون هذا سياجا واقيا لك. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسمع من بعض الناس أنه يقول: أتوقع أن يحصل كذا وكذا، وخاصة في نزول المطر والرياح وما أشبه ذلك، وكثيرا ما يحصل في المباريات وغيرها، هل هذا من الفراسة أو من ادعاء الغيب؟ نرجو بيان ذلك. هناك مقدمات تهدي إلى نتائجها، وهذا إذا كان يعني أتاه الإنسان بطرقه الطبيعية فلا إشكال. مثلا يقول: المجتمع الذي تفشو فيه الرذيلة والجريمة ويكثر فيه السراق ويكثر فيه كذا وكذا، فإنه مجتمع مؤذن بالخراب، إذا انتشر الظلم في بلد وارتفع العدل منه فإنه بلد يوشك أن يحل بأهله مصيبة، إذا منع المسلمون إعانة إخوانهم المسلمين فإنه يوشك أن يسلط الله عليهم عدوا يستذلهم في بلادهم. هذه مقدمات بنيت على نتائجها التي استقرأها الإنسان من نصوص الشرع ومن واقع التاريخ، وأحيانا يتوقع الإنسان بجمع بعض المعلومات، كان يقول: أتوقع أن يفوز الفريق الفلاني مثلا، لماذا؟ لأنه يعني هذا الفريق يشتمل على لاعبين من النوع كذا وكذا، وهذا الفريق يلعب في الملعب الفلاني، وهذا الفريق يعمل كيت وكيت وهكذا، فهو يتوقع من مجموعة إرهاصات أن لهذا الفوز أو لذاك. واسمحوا لي أني ضربت بهذا المثال لأن السائل ذكره في مثاله، وأستغلها فرصة لتحذير الأحبة من السفر إلى بلاد الكفر ومن حضور المباريات التي تجرى في بلاد الكافرين بسبب المنتخبات أو غيرها، وليذهب المنتخب وليفوز أو لا يفوز، الأمران سيان عندي، وقد لا يكونان سيان عند أصحابها، لا يهم، لكن أنت أيها المسلم عليك أن تتقي الله في نفسك وأن تحتفظ بشخصيتك واستقلالك، وأن تحتفظ بمالك، وأن تحتفظ بأخلاقك، وأن تحتفظ بصحتك، لا تعرض شيئا من ذلك للخطر في السفر ومخالطة الكافرين والداعرات والأمراض والمشاكل التي اسمعوا والله أعلم، وهذا من التوقعات عن المشاكل التي سوف يجنيها من يذهبون، لا أقول بصفة الأفراد ولكن على جهة النظر الكلي. يقول السائل: هل يمكن للأب أن يعرف ذكاء أولاده، أيهم الذكي وأيهم المتوسط؟ يستطيع، ولذلك الأب الذي يحسن تربية أولاده ومتابعتهم يضع أولاده كل في المكان المناسب، والمدير يعني الذكي اللماح يستعمل الموظفين كل في المكان المناسب، والذي يتولى شأن الناس ويكون منتبها ويكون مراعيا للأمور يضع الأشخاص المناسبين في المكان المناسبين، وهذا من الذكاء ومن الفطنة ومن الفراسة، وهذا أمر لا أظن أن فيه اختلافا بين الناس. يقول: أرجو منكم أن تذكروا بعض القصص الفراسية لإياس ابن معاوية، وما هي الأسباب الجالبة الفراسة؟ الأسباب الجالبة سبقت، والأمثال يمكنك أن ترجع إلى بعض التراجم والحديث، يعني حديث القضاة وما جرى لهم من النوادر والأخبار، وتجد من أخبار إياس الشيء الكثير. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما هو الفرق بين الفراسة والحكمة؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه، والفراسة هي أمر يعين الإنسان على أن يضع الشيء في موضعه، فالحكمة مكملة للفراسة وليست هي الفراسة. ما هو الفاصل بين الفراسة وسوء الظن؟ سوء الظن أن يعمد الإنسان إلى إساءة الظن بالغير دون سبب، دون أي سبب، لكنني أقول إن من الحمق ومن الغفلة أن يرى الإنسان خصمه يسيء له أو لدين الأمة أو لعلماء الأمة بكل أسلوب وبكل وسيلة ثم يظل يحسن الظن، هذا من الجهل ومن الخرق. فعلى الإنسان أن يضع حسن الظن في موضعه وسوء الظن في موضعه بناء على مقدمات وإرهاصات لا على مجرد الرغبة والأمنية. يقول: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، قد يكون بهذا الحديث وسيلة، أو يعني هذا الحديث وسيلة لبعض الناس أن يتفرس شرا وسوءا بإخوانهم، فما هو تعليقكم؟ لا، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، ما ينطق عن الهوى، وأنت يعني من عداد الناس تخطئ وتصيب، ولك مستوى معين من الذكاء والفطنة، فعليك أن ألا تقيس نفسك برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم على الناس، ولكن عليك أن تتقي الله تعالى في الحكم على الناس، وأن تستعمل الفراسة في التوقي والمحافظة على المجتمع. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للبصيرة في الدين، وأن يجعلنا ممن يكون عندهم من الفراسة والمعرفة ما يحولون به بين هذه الأمة، وبين أن يستغفلها المستغفل، وأن يستغلها المستغل، وأن تكون لقمة سائغة لشياطين الإنس والجن، ولتجار الأعراض ولتجار الشهوات من شياطين الجن والإنس من أهل الشرق والغرب. وأسأل الله تعالى في هذه الساعة وفي هذا المجلس أن يعز دين الإسلام، وأن يعلي كلمة المسلمين، وأن يرفع الظلم عن المظلومين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله، وأن ينتقم من أعدائه وأعداء دينه وأعداء المسلمين من الظالمين، من اليهود ومن النصارى ومن المنافقين ومن سائر الكافرين، وأن يعجل بالفرج للمضطهدين، وأن ينصر من نصر دينه في شرق الدنيا وغربها، في شمالها وجنوبها، وأن يبين الحق ويظهره لكل مسلم ومسلمة، حتى لا يبقى الحق ملتبسا فيهلك الناس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والآن ننصت وإياكم إلى جزء من إصدارات مؤسسة أحد.
اللهم أيد العلماء العاملين والدعاة المخلصين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم أيدهم بتأيينك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم ترفع ذكرهم في العالمين، واجعل لهم لسان صدق في الآخرين، واجعلنا وإياهم من ورثة جنة النعيم. اللهم ومن آذاهم فآذه، اللهم ومن آذاهم فآذه، اللهم ومن آذاهم فآذه، اللهم ومن كادهم فكده، اللهم ومن مكر بهم فامكر به. اللهم عليك بالذين يضيقون على العلماء والمصلحين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم واجعل ما أصابهم رفعة لدرجاتهم، وتكفيرا لسيئاتهم، وتمحيصا لذنوبهم. اللهم ارزق أهلهم الراحة والاطمئنان، اللهم ارزق أهلهم الراحة والاطمئنان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أولاد المسلمين من بنات وبنين، اللهم وحببهم لأهل الخير، وحبب أهل الخير إليهم. اللهم ومن كان من أولاد المسلمين مقترفا للمعاصي وعاقا لوالديه وشقيا في حياته، اللهم من عليه بتوبة عاجلة، اللهم من عليه بتوبة عاجلة، اللهم من عليه بتوبة عاجلة، واجعله قرة عين لوالديه، واجعله قرة عين لأمته. اللهم واجعلنا جميعا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح نساء المسلمين عامة ونساءنا خاصة، اللهم ارزقهن الحياء والعفاف والستر، اللهم ارزقهن العلم النافع والعمل الصالح والولد البار، اللهم واحفظهن من كيد المعتدين، اللهم واحفظهن من كيد المعتدين وخطط المريبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين والمسلمات الذين ماتوا على الإيمان، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا منك وغفرانا. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وكرمك واثقين. اللهم ومن كان منهم مسرورا فزده سرورا وحبورا، ومن كان منهم ملهوفا معذبا فبدل حزنه فرحا وسرورا.
أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.